الواحدة بعد منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. وفاة المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم إثر سكتة قلبية بعد عمر قضاه في العلم والدفاع عن الإسلام. إيران تندد بالسياسة الأمريكية الأحادية وتعتبرها تهديداً للسلام والاستقرار العالميين. إصابة 70 فلسطينياً في مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال على جبل صبيح. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. عز قائد الثورة الإسلامية في بيان له بوفاة اللواء حسن فيروز أبادي الرئيس السابق للأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وأشار سماحة آية الله السيد علي الخامنئي إلى أن الراحل كان زميلا قديما له، مؤكدا أنه أمضى عمرا في الجهاد بدءا من مرحلة الدراسة الجامعية وحتى نشاطه الواسع بعد انتصار الثورة الإسلامية والمهام التي تولاها في مجالات مهمة كجهاد البناء ورئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة وغيرها. وأضاف سماحته أن روح التعبد والتدين والصدق والثبات في الالتزام بالإيمان والعمل الثوري تعد ميزة بارزة أخرى للفقيد، داعيا الباري تعالى له بالمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان. توفي المرجع الديني العراقي آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم أحد المراجع الأربعة في النجف الأشرف اليوم الجمعة عن عمر ناهز 87 عاما متأثرا بنوبة قلبية. ولد آية الله الحكيم في عام 1936 ميلادي في مدينة النجف الأشرف، حيث بدأ تعليمه الديني في الحوزة العلمية منذ طفولته، وكان تلميذ السيد محسن الحكيم والسيد أبو القاسم الخوئي. وبعد الانتهاء من تعليمه قام السيد الحكيم بتدريس الدروس التخصصية مثل أصول الفقه والأخلاق والتفسير. وسجن المرجع الراحل 8 سنوات في عهد الدكتور صدام، ونشر أكثر من 20 كتابا في أكثر من 40 مجلدا في موضوعات مختلفة. عز الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الجمعة برحيل المرجع الديني العراقي السيد محمد سعيد الحكيم، وقال أن السيد الحكيم كان علما من أعلام الأمة الإسلامية الذين قرنوا العلم بالعمل في ترسيخ قيم العدل والسلام، كما عز رئيس مجلس وزراء العراق مصطفى الكاظمي ومجلس النواب محمد الحلبوسي برحيل المرجع الديني العراقي السيد محمد سعيد الحكيم الذي وافته المنية اليوم جراء سكتة قلبية مفاجئة. وقال الكاظمي في بيان أنه بقلوب يعتصرها الألم وتلوذ بالرضا والقبول بقضاء الله جل وعلا الذي لا راد له، ننعي إلى الأمة الإسلامية وأبناء الشعب العراقي كافة رحيل سماحة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أطلقت القاعدة الأمريكية في مطار بغداد الدولي صافرة الإنذار دون الكشف عن سبب ذلك أو وجود استهداف معين. وأفاد مصدر أمني عراقي اليوم الجمعة أنه تم إطلاق صافرات الإنذار داخل مركز الدعم الدبلوماسي الأمريكي في مطار بغداد. عادة ما تستهدف القواعد الأمريكية وقوافل الدعم اللوجستي لها بقصف صاروخي بين الحين والآخر. على صعيد ثاني، واصلت الطائرات التركية هجماتها مستهدفة مخيم مخمور الذي يحتضن عوائل لاجئين كرد من تركيا منذ عقود في شمال العراق، ولم يسفر القصف عن وقوع خسائر. على صعيد ثاني، نعى مجلس النواب العراقي رحيل المرجع الديني المعروف السيد محمد سعيد الحكيم الذي وافاه الأجل أثر سكتة قلبية عصر اليوم في مدينة النجف الأشرف. وقال مجلس النواب أنه ينعى المرجع الكبير محمد سعيد الحكيم الذي كان مرجعا وفقيها وقطبا من أقطاب العلم والمعرفة والفقه ورمزا من رموز العالم الإسلامي. وعرف عن السيد السعيد الحكيم دفاعه كمراجع الدين الكبار في العراق عن الحشد الشعبي الذي حمى العراق من خطر داعش، ونشر له مقطع فيديو قال فيه:
هذا الحشد الشعبي لولا أنه أكو خوف الله وأكو واجب ما قدرنا نحن نقف هذا الموقف من داعش، هذا الموقف العنيف، وقدرنا نصدها. تعبير أمس واحد شخصية كان يقول لي هادم داعش، الشعب الذي هدم داعش.
على صعيد آخر، أعلنت العتبة العباسية المقدسة عن اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة جائحة كورونا خلال الزيارة الأربعينية القادمة، مبينة أن ذلك يهدف إلى الحفاظ على سلامة الزائرين وخدمة العتبة والمتطوعين خلال الزيارة. وتركز خطة العتبة العباسية ووزارة الصحة على جانب التوعية والتثقيف للزائرين في كيفية الوقاية من الوباء، والتأكيد على المواكب الحسينية والزائرين بأخذ اللقاح المضاد للفيروس قبل موعد الزيارة والتشجيع عليه. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
ندد وزير الخارجية الإيراني بالسياسة الأمريكية الأحادية واعتبرها تهديدا للسلام والاستقرار العالميين، رافضا تدخل بعض القوى في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى. وتحدث الوزير حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي بنظيره الصيني عن سعي طهران لتطوير علاقات كاملة مع بكين، مؤكدا التزام بلاده بتنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية لمدة 25 عاما. بدوره شدد وزير الخارجية الصينية وانغ يي على دور إيران البناء في تطورات المنطقة، وأضاف أن علاقات البلدين الوطيدة لن تتأثر بأي حدث دولي. وحول الشأن الأفغاني، أكد الوزيران ضرورة تشكيل حكومة شاملة بمشاركة جميع الأطياف، محملين أمريكا مسؤولية الأوضاع في هذا البلد. أصيب 70 فلسطينيا خلال مواجهات اندلعت عقب صلاة الجمعة بين حشود الفلسطينيين وقوات الاحتلال على جبل صبيح في قرية بيتا جنوبي نابلس. وأفادت المصادر الفلسطينية أن الاحتلال استخدم قنابل الغاز المسيل للدموع من خلال طائرات درون، ما تسبب بتصاعد الإصابات. وكان جرافات تابعة لجيش الاحتلال قد قامت قبل ظهر اليوم بإغلاق عدد من الطرق الفرعية المؤدية إلى جبل صبيح لمنع المواطنين من الوصول إلى البؤرة الاستيطانية. وفي قلقيلية أصيب شاب فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان. أكدت الأسيرة الفلسطينية المحررة أنهار ديك أنها تعرضت على مدار 6 أشهر لضغوطات نفسية وبدنية من قبل السجانين، وتحديدا في الأيام الأخيرة التي كانت تنتظر مولودها. المزيد في التقرير التالي.
انتصرت أنهار ديك وعادت إلى منزلها في بلدة كفر نعمة بعد أشهر من الاعتقال، ظنت خلالها أنها ستضع مولودها الثاني في عتمة الزنزانة وبردها. تقول أنهار التي تبدو بعزيمة فولاذية أن الاحتلال على مدار أشهر 6 ومع اضطراب مرحلة الوضع كان يمارس عليها ضغطا نفسيا وبدنيا، سواء عبر إنذارها بأنها ستضع مولودها مقيدة الأيدي والأرجل، أو من خلال رفض تقديم العلاج الطبي الذي تحتاجه أي امرأة حامل. لكن الإرادة الفلسطينية انتصرت كالعادة.
مرت يعني لحظات صعبة علي، كنت متخوف جدا من لحظة الولادة، كنت متخوف كيف انه راح يربى ابني في السجن، كيف انه راح اربيه، كيف راح يربى على اصواتهم المخيفة، على اصوات العدد والسراقيم. كنت دائما افكر انه كيف لو لا قدر الله ولدت في السجن شو راح اعمل، شو راح يصير فيا، كيف راح تكون لحظات البعد والحرمان عن اهلي، كيف اصلا شعور اهلي في هاي اللحظات. كنت افكر في اهلي اكثر ما افكر في حالي.
في بلدة كفر نعمة لا يخلو منزل عائلة أنهار من المستقبلين لهذه المرأة التي كسرت وهي أم لطفلة في عامها الثاني وتحمل في أحشائها طفلا آخر أنف السجن. كمثل أنهار 40 أسيرة فلسطينية، كل واحدة منهن لها حكاية، فتلك أبناؤها ينتظرونها وحده، وأخرى فقدت ابنتها دون أن تودعها الوداع الأخير. أسيرات ما زلنا ينتظرنا ما حققته أنهار. في سجون الاحتلال لا فارق في المعاملة بين أسير أو أسيرة، فكلهم يخضعون لذات الاضطهاد. عادت أنهار ديك وهي تحمل في أحشائها طفلها الذي سيرى النور ولكن في حرية منقوصة. عادت أنهار ديك وهي تحمل أيضا هموم أكثر من 40 أسيرة فلسطينية تعاني كل واحدة منهن الأمرين في بسلات الاحتلال الإسرائيلي.
جددت سوريا مطالبتها مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بالاضطلاع بمسؤوليتهما لوقف اعتداءات الكيان الصهيوني على الأراضي السورية واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرارها. وعرضت الرسالة التي وجهتها وزارة الخارجية السورية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن إلى العدوان الصهيوني الجوي الذي وقع فجر اليوم على الأراضي السورية مستهدفا محيط دمشق. وقالت الوزارة أن هذا الاعتداء يأتي لجهة استمرار الاحتلال بتقديم كل أشكال الدعم لشراذم إرهابية وعرقلة الحل السياسي في سوريا، محذرة الكيان الصهيوني من التداعيات الخطيرة لاعتداءاته. انفجرت عبة ناسفة في طريق سيارة تابعة لمسلحي ميليشيا قصد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي بريف دير الزور الشرقي، مخلفة العديد من الإصابات في صفوفهم. وذكرت مصادر محلية أن الفصائل الشعبية استهدفت بعبة ناسفة السيارة بالقرب من قرية العزبة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الميليشيا واحتراق آلية لهم. ويأتي تصاعد عمليات الفصائل الشعبية ضد عناصر هذه الميليشيا متزامنة مع التصعيد الأخير حملة مداهماتها لمنازل الأهالي في بلدات وقرى أرياف الرقة ودير الزور والحسكة واختطاف أبنائها. اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني استخدام المحروقات من إيران كسرا للحصار والاحتكار في لبنان دون أن يرتبط بأي شرط سياسي. وقال النائب حسين الحاج حسن إن من محاسن الصدف السياسية أن تصل المساعدات من المحروقات من الشرق، أي من إيران والعراق، في مقابل الحصار الغربي المفروض على لبنان من أمريكا وحلفائها وأتباعها. وأضاف أننا ننظر إلى هذه المساعدات نظرة الود والاحترام والتقدير، ذلك أنها تعني مد يد العون للبنانيين من قبل إيران وحل مشكلتهم، مشيرا إلى التداعيات الإيجابية لهذه الخطوة على السوق. دعت منظمة Human Rights Watch النظام السعودي إلى إلغاء السياسات التي يتبعها بشأن تأشيرات العمل والتي ستؤدي إلى إعادة قصرية جماعية لليمنيين إلى حيث تكون حياتهم معرضة للخطر. وقالت المنظمة أن السعودية ساهمت في الأزمة الحقوقية والإنسانية في اليمن بسبب الانتهاكات المتكررة لقوانين الحرب التي يرتكبها تحالفها والتي فاقمت الكارثة المستمرة ودمرت البنية التحتية للبلاد. وكانت السلطات السعودية قد بدأت منذ تموز الماضي بإنهاء أو عدم تجديد عقود العمال اليمنيين، الأمر الذي قد يجبرهم على العودة إلى بلادهم في ظل الأزمة الإنسانية القائمة هناك. كشف الرئيس التونسي قيس سعيد عن ملفات فساد لأشخاص لم يسمهم متوعدا بملاحقتهم قانونيا وباستعادة أموال الشعب التونسي. وقال سعيد أن لديه معلومات موثقة حول أملاك كبيرة لبعضهم وآخرين قاموا بأعمال ابتزاز أو ضالعون في جرائم أخلاقية. وشدد سعيد على التزامه القوي بعدم المساس بحقوق الإنسان واحترام الحريات بما فيها حرية التعبير والتظاهر، ورفض المساومة والابتزاز والظلم وأي تجاوز للقانون. وجدد وعده بالتصدي للفاسدين ولكل من يحاول العبث بالدولة والمتاجرة بأوضاع الشباب وبتطلعاتهم. حذرت منظمات وجمعيات حقوقية من مغبة غض الطرف عن انتهاك الحريات فيما يدفع الرئيس قيس سعيد نحو إعلان محاربة الفساد عنوانا للمرحلة خلال وقفة احتجاجية سلمية بالعاصمة تونس. أطلقت أثرها نقابة الصحفيين ومنظمات حقوقية أخرى صافرة الإنذار مطالبة الرئيس قيس سعيد بحماية الحريات وعلى رأسها حرية التعبير. المزيد في التقرير التالي.
اعتداءات مادية ومعنوية ارتكبها أمنيون ضد صحفيين ومتظاهرين خلال وقفة احتجاجية سلمية بالعاصمة تونس، أطلقت إثرها نقابة صحفيين ومنظمة حقوقية أخرى صافرة الإنذار، مطالبة الرئيس قيس سعيد بحماية الحريات وعلى رأسها حرية التعبير.
اعتداءات همجية من قبل الأمنيين، التأويلات السياسية اللي قدمها رئيس الجمهورية لا دخل لنا فيها كمنظمات وطنية. من أعلن وعدا يتحمل مسؤوليته، رئيس الجمهورية عليه أن يتحمل مسؤولية سلامة الصحفيين بحكم أنه هو الراعي للحقوق والحريات بنص الدستور.
اجتماع الرئيس قيس سعيد بوزير الداخلية وإطارات أمنية كبرى تناول الممارسات الأمنية الأخيرة وأعقبته إعفاءات لعدد من المسؤولين الأمنيين بالعاصمة، فيما جدد سعيد احترامه للحقوق والحريات ملمحا لإمكانية الذهاب نحو انتخابات مبكرة حتى يقرر الشعب مستقبله. ممثلون عن منظمة حقوقية التقوا رئيس الجمهورية قيس سعيد، أكدوا ضرورة تجسيم التطمينات إلى أفعال وأهمية دعم الرئيس في مقاومة الفساد وفتح الملفات الثقيلة.
نشعر بالطمأنينة من خلال خطاب سيادة الرئيس، وما ننتظره هو التسييم الفعلي والعملي لهذا الخطاب، وكذلك يعني بيّن سيادة الرئيس وأنه لا مجال للتعدي على الحقوق والحريات.
مرحلة حاسمة تنذر بتغييرات مختلفة على أكثر من صعيد في تونس.
مع انطلاق السنة السياسية سيكون على منظمات المجتمع المدني أن ترفع صوتها عاليا في مواجهة أي انتهاك يطال مكتسبات التونسيين وللدفع من أجل حلول واقعية للأزمة في تونس.
ندد نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامي المعارضة في البحرين بتعيين سفير لبلاده لدى الكيان الصهيوني، وقال الشيخ حسين الديهي: أننا نقول للسفير أنت تمثل نفسك ومن أرسلك فقط ولا تمثل البحرين، وأن تطبيعكم خيانة وعار، مشددا على بقاء البحرين إلى جانب الشعب الفلسطيني. وكان السفير البحريني لدى الاحتلال خالد يوسف الجلهمة قد اجتمع بوزير الخارجية الصهيونية يائر لابيد بعد وصوله تل أبيب وناقش معه تعزيز العلاقات بين الجانبين. أعلنت حركة طالبان سيطرتها على مديرية بريال في ولاية بنشير شمالي أفغانستان، حيث تجددت المواجهات العنيفة اليوم بين قوات الحركة ومسلحي الجبهة الوطنية للمقاومة بقيادة الزعيم المحلي أحمد مسعود. ونفى أمر الله صالح نائب الرئيس الأفغاني المصرف أشرف غني الأنباء عن مغادرته وادي بنشير، وظهر في تسجيل مصور يؤكد ذلك، وقال: كل من الجانبين حركة طالبان وقوات مسعود إنه كبد الجانب الآخر خسائر فادحة في الأرواح. وقالت مصادر ميدانية أن معارك عنيفة تدور قرب قرية جول بهار على مشارف وادي بنشير، وأن الأهالي أرسلوا عائلاتهم إلى كابول خوفا عليهم في ظل ارتفاع حدة المعارك وتساقط القذائف. أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن بلاده لن تعترف بحكومة طالبان. الموقف البريطاني كرره مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
طريق صعبة وشبه مغلقة أمام جماعة طالبان وقياداتها في ملف تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد وعدد من الملفات الأخرى، والمسار الذي ستنتهجه الجماعة في إدارة الداخل وانعكاساته على علاقاتها الخارجية الدولية والإقليمية. وعود أطلقتها الجماعة منذ اللحظات الأولى لتسلمها عنان سياسة البلاد رأى فيها الغرب خروجا عن النمط المتشدد للجماعة ودفعه إلى التشكيك بجدية طالبان في تبني هذا النهج. ووسط الإصرار الأوروبي على عدم الاعتراف بحكومة طالبان الجديدة، اعترف بضرورة التحاور مع الجماعة. وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أعلن أن بلاده لن تعترف بحكومة طالبان. الموقف البريطاني كرره مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مضيفا أن الاتحاد سيتحاور مع طالبان بشروط صارمة، مشيرا إلى قرار الاتحاد التنسيق لتوحيد الاتصالات مع طالبان والحفاظ على وجود أوروبي في كابول إذا سمحت الظروف الأمنية بذلك.
من أجل دعم الشعب الأفغاني سيكون علينا الحوار مع الحكومة الجديدة في أفغانستان، وهذا لا يعني الاعتراف بها وإنما سيكون حوارا عمليا. الحوار سيزيد أو ينخفض وفقا لسلوك الحكومة.
حلف الناتو بدورها أوضح أن الاعتراف الدبلوماسي بطالبان سيكون موضع نقاش بين شركاء الحلف بناء على أفعال الحكومة، أفعال وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمتحضرة، معربا عن أمله في أن تتصرف طالبان بطريقة يتمكن المجتمع الدولي في الحفاظ على علاقات دبلوماسية مع كابول، مشددا على أن بلاده مهتمة بعدم تفكك أفغانستان، معتبرا أن ذلك سيؤدي لغياب أي طرف للتفاوض معه.
كلما أسرع الطالبان طالبان في الانضمام لأسرة الشعوب المتحضرة إذا جاز التعبير، سيكون من الأسهل التواصل معها وطرح أسئلة.
الجارة الأقرب الصين، والتي ترى فيها طالبان مركب نجاة اقتصادها وشريكا أكثر أهمية، تعهدت بكين بدورها بإبقاء سفارتها في كابول وزيادة مساعدتها للبلاد.
مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. تستمعون إلى التلاوة المختارة عند 1:23، ومن ثم قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:29، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. إعادة لبرنامج بحرين الصمود تستمعون إليه عند 2:25 وعلى مدى 28 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 2:57. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:26، ومن ثم تستمعون من هدي الحسين عليه السلام عند 3:34. نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام تستمعون إليها عند 3:41، ومن ثم نقدم إليكم استنارات من نهج البلاغة عند 3:52. يوم الحسين عليه السلام يقدم إليكم عند 4:03، وبعد ذلك تستمعون من هدي المنبر الحسيني عند 4:47. شكرا لحسن المتابعة مستمعين الكرام، وحتى لقاء آخر في رعاية الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الهدى، سلام من الباري عليكم ورحمة منه عز اسمه وبركات. نحييكم ونقدم لحضراتكم تلاوة منتخبة من الذكر المبين بصوت القارئ محمد الليثي. التلاوة المعطرة تشتمل على سور قريش والماعون والكوثر. دمتم في رعاية الله، آمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فليعبدوا رب هذا البيت.
إله إلا الله
فليعبدوا رب هذا البيت ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم صلاتهم ساهون الذين هم يراءون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
أحسنت يا أستاذ
صدق الله
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعدكم مع المحاضرة الإسلامية لسماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. هذه المحاضرة تقدم لحضراتكم في ذكرى شهادة الإمام السجاد عليه السلام. أوقات مفيدة وطيبة نتمناها لكم برفقة برامجنا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد. صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. سلام الله عليك سيدي يا أبا الباقر، أيها الإمام العظيم، أيها الإمام المحتسب الصابر. ولد إمامنا زين العابدين 36 للهجرة، وقيل 38 للهجرة، وقد أدرك جده أمير المؤمنين عليه السلام، وأوصى إليه الإمام أمير المؤمنين عند شهادته. قبض إمامنا زين العابدين في 95 من الهجرة، وله من العمر 57 سنة أو 59 سنة، وأمه شهربانويه بنت كسرى يزدجرد، وتوفيت أمه وهو في أيام النفاس، ولما استشهد محمد ابن أبي بكر رضوان الله عليه تزوج الإمام زين العابدين زوجته شهزنان التي هي خالة للإمام زين العابدين، وهي التي كانت معه في دور الطفولة. ويذكر المؤرخون بأنها كانت تأكل مع الإمام زين العابدين، ولكنه لم يأكل من الأكلات الرئيسية، من الوجبة الرئيسية في الطعام، حينما تجلس معه خالته التي هي بمقام أمه. فقيل له لماذا؟ قال: أخشى أن تسبق يدي إلى لقمة سبقتها عين أمي فأكون قد عققتها. بالحقيقة ليس في هذا عقوق للوالدين، بمنظاري ومنظارك ومنظار الآخرين، ولكن الإمام عليه السلام يتعامل مع الخلق والقيم في أعلى درجات التعامل، ولذلك كان يعتبر حتى هذا المقدار بالنسبة لموقعه وبالنسبة لالتزامه وبالنسبة لخلقه يعتبره من عقوق الوالدين تأدباً. الإمام عليه السلام حياته حافلة، وفي هذه العجالة أتكلم في محورين. المحور الأول يتعلق بنضال الإمام وجهاد الإمام، والمحور الثاني يتعلق بعطاء الإمام عليه السلام. طبيعي وأختم بصبر الإمام زين العابدين عليه السلام. أما المحور الأول جهاد الإمام ونضاله، صدرت كتابات ها هنا وها هناك لمختلف المؤلفين المسلمين، وهم يصفون الإمام زين العابدين عليه السلام بالتقاعس والخمول والانطواء والابتعاد عن الساحة بعد مقتل الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام. عدة كتب، وأنا رأيت عدة أقلام تشير إلى هذا المعنى، وللأسف حتى عند بعض من يرتبط بأهل البيت مباشرة حينما يمر على ذكر الإمام زين العابدين يتجسد أمامه المرض، ويتجسد أمامه المعاناة، ويتجسد أمامه البكاء فقط، البكاء غير المعبر، وهذا ظلم للإمام زين العابدين. ولذا حينما نمر على نضاله وعلى جهاده فإنه في ثلاث محطات: المحطة الأولى في كربلاء، والمحطة الثانية بالأسر، والمحطة الثالثة عندما رجع إلى المدينة المنورة. أما في كربلاء فهنالك أكثر من نص يذكره المحقق السيد الجلالي في كتابه جهاد الإمام زين العابدين عليه السلام، والرجل من المحققين، يذكر بأن هناك أكثر من نص أن الإمام زين العابدين عليه السلام كان عليلاً وقد حمل السلاح في كربلاء ونزل إلى المعركة وقاتل حتى ارتث بالدماء. ارتث يعني صار في جسده كثرة من الدماء، وحمل إلى المخيم، وحمل بعد ذلك مع النساء والعائلة الكريمة. ابن شهراشوب أيضا يضيف أن أمه كانت أمه، ويسميها أن أمه شهربانويه كانت واقفة وتنظر إليه وهو في أرض المعركة وهي مذهولة. وهذا النص الثاني الذي أيضا يبين أن الإمام عليه السلام نزل إلى أرض المعركة وقاتل. ولو شككنا في النصين يكفي أن الإمام عليه السلام كما نصت المقاتل بأجمعها أن الإمام لما سمع استغاثة الحسين عليه السلام: هل من مغيث يغيثنا؟ هل من موحد يخاف الله فينا؟ أخذ السلاح وكان يتوكأ على عصا ونزل إلى الميدان حتى صاح الإمام الحسين: أخي زينب احبسيه. فهذا في كربلاء. وأما حينما كان أسيرا، الإمام زين العابدين قام بدوره بأروع قيام، وقام بعمله بأفضل قيام. أي أسير كالإمام زين العابدين عليه السلام؟ حينما جيء به إلى الكوفة، وأنت تعلم الكيفية والهيئة التي جيء بالإمام عليه السلام بها، الإمام كان لا يستقر من المرض على ظهر الناقة، فكان يميل يميناً وشمالاً حتى ربطوا رجليه على بطن الناقه، وكانت الجامعة في عنقه، والجامعة معناها سلسلة من الحديد وفيها حلقات، وهذه الجامعة توضع في العنق ويضم إلى العنق اليدان، حتى أثرت الجامعة في رقبة الإمام، فقال لسهل ابن سعد لما وصل إلى الشام: هل عندك خرقة أضعها تحت الجامعة لأنها أكلت لحم رقبتي؟ فالإمام بهذه الهيئة وبهذه الكيفية جيء به إلى الكوفة، ولكن إذا أوثقوا يديه وشدوا رجليه فإن لسانه لسان الحق ولسان النبوة والإمامة، وقد بدأ دوره كإمام معصوم مفترض الطاعة. وقف في الكوفة وخطب خطبة أبكى الحاضرين وصار رد فعل عند الناس، حتى قالوا له: يا ابن رسول الله، نحن طائعون سامعون لأمرك، فمرنا بأمرك يرحمك الله. فقال: هيهات هيهات أيتها الغدرة الفجرة، أتريدون أن تأتوا إلي كما جئتم لأبي من قبل؟ كلا ورب الراقصات. كلام طويل للإمام زين العابدين عليه السلام مع أهل الكوفة، يعني حولهم إلى حالة من الرد الفعل والبكاء والنحيب والانقلاب على عبيد الله ابن زياد وعلى بني أمية في تلك اللحظات. هذا الأسير الذي يصفونه بالخنوع والخمول، وأدخل الإمام عليه السلام على عبيد الله بن زياد، وحينما سأل: من هذا؟ قال: أنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. بكل جرأة وبكل إقدام وبكل عزم قال: ألم يقتل الله عليا؟ قال: كان لي أخ أكبر مني قتله الناس. لاحظ، قال: بل الله قتله. قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها، عند موتها أو حين موتها. قال له: أولك جرأة على رد كلامي؟ اضربوا عنقه. وهنا قد نتكلم بكلام للعاطفة، ولكن الكلام الواقعي أن الإمام زين العابدين عليه السلام انتفض بوجه عبيد الله بن زياد. حينما قال اضربوا عنقه انتفض الإمام بوجهه، قال: أتهددني بالقتل؟ إن القتل لنا عادة، وإن كرامتنا من الله الشهادة. وهب بوجه عبيد الله بن زياد، فتعلقت به العقيلة زينب، لا لتمنعهم من القتل فحسب، وإنما أرادت أن تمسك الإمام زين العابدين عليه السلام، لأنه انتفض بوجه عبيد الله بن زياد. هذا موقف آخر للإمام السجاد. وحينما جيء به إلى الشام على طول الطريق الإمام جهاد متواصل، إلى أن وصل إلى يزيد بن معاوية، وسمعت الخطبة الدقيقة التي أكد فيها الإمام عليه السلام على مطالب مهمة، كما سأستعرض لها إذا سمح الوقت لنا. فإذا الإمام كان في ذروة الجهاد حينما كان أسيراً حتى عاد إلى المدينة المنورة. وأما في المدينة، لاحظ الخطوات الإعلامية التي اتخذها الإمام المجاهد الإمام زين العابدين. لما وصل إلى المدينة، طبيعي واقعة كربلاء فاجعة كبرى، وهذه الفاجعة الكبرى تحتاج إلى زخم إعلامي لبيان الحقيقة، تشويه الدولة الأموية، تشويه الإعلام الأموي. والأمويون كان عندهم إعلام جدا قوي، سخروا له طاقات وبذلوا له أموال
ومعاوية بن أبي سفيان سخر ما يقرب من ربع ميزانية الدولة للإعلام، وبقي هذا الإعلام إلى واقعة كربلاء. فكيف يقابل هذا الإعلام؟ كيف يقابل هذا المنكر؟ لابد أن يقابل بمعروف بحجمه. ولذلك الإمام زين العابدين لما وصل إلى المدينة المنورة ما دخلها، وإنما وقف على أبوابها، على مشارف المدينة، يعني خارج المدينة، وبعث بشر ابن حذلم، وكان شاعرا وكان أبوه أيضا شاعرا، قال له ادخل إلى المدينة وانعى الحسين، يعني هيئ الأرضية، يهيئ الأجواء. الإمام يريد أن يحدث هزة إعلامية عنيفة، يريد أن يحرك الضمائر بالمدينة، يريد أن يوقظ العقول النائمة في المدينة. ولذلك الراوي يقول فدخل بشر وقال له الإمام اختر أفضل المواقع، اذهب إلى قبر النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وفعلا جاء إلى قبر النبي ونادى بأعلى صوته يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار. يقول الراوي فخرج الناس من بيوتهم وما بقيت محجبة أو مخدرة إلا وخرجت من خدرها. قالوا أين الإمام زين العابدين؟ أشار إلى موقع الإمام عليه السلام، المكان الذي فيه الإمام، وتوجهوا إليه أهل المدينة عن بكرة أبيهم. وكما تعلمون المدينة آنذاك ما كانت معروفة بالولاء لأهل البيت عليهم السلام، ولذلك العمل الإعلامي يأثر فرق. فجاءوا إلى المكان الذي فيه الإمام، فخرج إليهم وبيده منديل وصار يبكي، فارتفعت الأصوات بالبكاء والنحيب، وشعروا بالتقصير. أهل المدينة شعروا بالتقصير، بالكوفة صار رد فعل عند الناس، والكوفة حاضرة إسلامية مهمة جدا بالحسابات، والمدينة أيضا البلد الثاني المهم وهو مهاجرة النبي صلى الله عليه وآله، وفيها أصحاب النبي. حينما انقلبت المدينة قام أهلها، وقام صوحان ابن صعصع يعتذر من الإمام زين العابدين أمام الملأ، يا ابن رسول الله معذرة إلى الله وإليكم، فإنني قد قصرت عن نصرة الحسين. وهكذا صار ناس يتقدمون للإمام ويعتذرون، والإمام يشكرهم وخطب فيهم خطبة لعلها أكبر من خطبة الإمام في الشام، الخطبة التي تلوتها على مسامعكم. خطب في أهل المدينة خطبة أكبر من هذه الخطبة. ثم اتخذ إجراء ثاني، دخل الإمام إلى المدينة. الأجواء، الإنسان لما يريد أن يستعرض حدث لابد أن يدرس الأجواء ويدرس الظرف كيف كان. الإمام هو الإنسان الوحيد الذي رجع من أرض كربلاء إلى المدينة من أهل البيت، إضافة إلى الحسن المثنى، والحسن المثنى كانت فيه جراحات كثيرة. الإمام زين العابدين هو الإمام المعصوم، وهو شاب له من العمر ما يقرب من 23 سنة. الآن وقعت مجزرة كربلاء، قبل أيام وقعت مجزرة كربلاء الرهيبة، الأجواء كلها ملبدة، الأجواء كلها دكناء، اهتزت الآفاق لحادثة كربلاء. الناس في قلوبهم لوعة بين نادم وبين متأثر وبين متألم لما وقع. الكيان الأموي اهتز، المدينة اهتزت، باقي المكانات الإسلامية اهتزت لواقعة كربلاء. فأي حدث، أي رد فعل، ضد الدولة الأموية، أي رد فعل مسلح أول من يتهم الإمام علي بن الحسين عليه السلام. الأنظار كلها توجهت إليه، اشتدت المراقبة عليه، فلا يستطيع أن يفعل شيئا. ولذا قرر الإمام زين العابدين أن يبني له بيتا من الشعر في البادية خارج المدينة ليبتعد عن الناس ولا يخالطهم حتى تستقر الأوضاع، حتى يبعد النظر والاتهام عنه ويستطيع أن يعمل بعد ذلك. لذلك يقول الإمام الباقر عليه السلام: إن أبي بعد مقتل جدي الحسين بنى له بيتا من الشعر في البادية وبقي فيه بضع سنوات أو قليل من السنوات. الإمام عليه السلام اتخذ هذه العزلة طريقا للخلاص في ذلك الوقت، وبقي لعله بقي سنتين إلى هلاك يزيد بن معاوية. وعاد الإمام وكان يتردد على المدينة ويذهب إلى كربلاء لزيارة قبر الإمام الحسين عليه السلام. أبعد الاتهام عن الإمام، ولذا لما دخل الجيش إلى المدينة بقيادة مسلم ابن عقبة وهو رجل سفاح حتى أسموه مسرف لكثرة من قتل، ما تعرض للإمام السجاد عليه السلام بسوء. فالإمام إلى هنا عرفنا شيئا من نضاله ومن جهاده. أجي إلى المحور الثاني، عطاء الإمام عليه السلام. أولا العطاء العلمي، العطاء العلمي للإمام عطاء كبير، العطاء الذي جسده الإمام في كثير من الأشياء التي كتبها. كتب رسالة الحقوق، الإمام كتب مناسك الحج، الإمام اهتم بالقرآن قراءة وتفسيرا وحفظا، وكان إذا قرأ القرآن انقطع المار ليقفوا على باب بيته، لأنه كان جميل الصوت وكانت القراءة تدخل إلى أعماق القلوب. واهتم الإمام بطبقة القراء وهي الطبقة المثقفة، وكلهم من الشباب وعددهم يقرب من 1000. هؤلاء كان الإمام عليه السلام إذا أراد أن يخرج إلى الحج، طبعا يحج في كل سنة، يأخذ معه هؤلاء القراء 1000 قارئ للقرآن. الإمام معهم يعلمهم القراءة ويعلمهم التفسير ويعلمهم الحفظ، والإمام كان إلى جانب هذا كان يدون الأحاديث النبوية. وكما تعلمون في ذلك الزمان ما كان هناك تدوين للسنة إلى أيام عمر بن عبد العزيز، فكان عدد الرواة الذين يروون عن الإمام زين العابدين 170 راوي، هكذا أحصاهم شيخ الطائفة الشيخ الطوسي، أن عدد من يروي عن الإمام زين العابدين 170 راوي، وهذا عدد كبير قياسا إلى باقي الأئمة الأطهار سلام الله عليهم. فالإمام إذن ترك لنا مجال ثر في هذا الجانب. وأما الجانب الثاني، الجانب الروحي، وما سطره الإمام بالصحيفة السجادية. قد يقول قائل: ما هذه المبالغة بالصحيفة السجادية؟ وما الصحيفة السجادية إلا كتيب؟ يعني إيش قد صفحات الصحيفة السجادية؟ إيش قد حجمها الصحيفة السجادية؟ كتاب صغير قياساً إلى باقي الكتب. ما هذه المبالغة بالصحيفة السجادية؟ طبيعي هنالك من الناس من ينظر إلى الأشياء نظر كمي ولا ينظر إلى الأشياء نظر كيفي، لأن النظرة للأشياء نظرتان، مرة أنظر للأشياء أنظر نظرة كمية، ومرة أنظر نظرة كيفية. كيف؟ يعني مثلا حينما أنظر إلى رجل يصلي باليوم 3 ساعات يصلي باليوم، هذا وقت كثير، متمام؟ يعني بالمنظار الكمي وقت كثير، لكن لما تسأله أنت لماذا تصلي 3 ساعات باليوم، يقول والله ما عندي ارتباط، ما عندي عمل، وهاي الصلاة أيضا هي رياضة وأنا أتسلى بها، وبنفس الوقت يعني أقضي وقت. فإذا الهدف هو هذا الهدف، هذا الهدف إذا ضممته إلى الكم 3 ساعات لا يبقى للـ3 ساعات قيمة. ربما إنسان آخر يصلي 2 ركعات وبهدف عظيم، ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك، فأيهما أعظم، 2 ركعات أم 100 ركعة؟ مثال آخر من التاريخ، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ضرب عمر بن عبد ود العامري ضربة واحدة مو أكثر. هذه الضربة ماذا قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال ضربة علي يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين، يعني عبادة الجن والإنس، عبادة الثقلين، الجن والإنس أو الثقلين. لماذا غير الإمام علي ما ضرب؟ الصحابة ما ضربوا؟ لهم ضربات ولهم مواقف، ولكن هذه الضربة الإمام التي ضربها يقول النبي فيها تعدل عبادة الثقلين. لماذا؟ لأن النبي نظر إلى الكيف ولم ينظر إلى الكم، لأن ضربة علي إذا نظرنا إليها نظرة كمية هي ضربة واحدة، أما إذا نظرنا إليها نظرة كيفية، هذه الضربة كانت مفتاحاً لانتصار الإسلام. عمر بن عبد ود رجل شجاع، فارس يليل، كان يقابل 1000 من المقاتلين، وكان يحسب له حساب وحساب وحساب في المعارك، ولو أنه انتصر على المسلمين لم تقم للإسلام قائمة، ولم ينتشر هذا الانتشار. فسر انتشار الإسلام، هنالك أسرار، من هذه الأسرار هذه الضربة. فإذا بالمنظار الكيفي هي ضربة عظيمة عند الله وثقيلة في الميزان، حتى أنها تعدل عبادة الثقلين، لأن لولا هذه الضربة وأمثالها لما بقيت عبادة ولما بقي دين ولبقي الإسلام يراوح في مكانه. فإذا حينما ننظر إلى الصحيفة السجادية، صحيح كتاب صغير، ولكن إذا نظرنا إليها بنظرة كيفية، الصحيفة السجادية تعتبر زبور آل محمد. وهي بعد القرآن، الإمام زين العابدين حينما كتبها، حينما أملاها طبعا ضخ فيها من الدروس، ويا ريت يعني يقوم المهتمون العلماء أصحاب الفكر أصحاب الاختصاص أصحاب المعرفة بالدخول إلى أعماق هذه الصحيفة السجادية، فإنها على صغرها فيها الأخلاق وفيها التربية وفيها العلاقة الروحية مع الله وفيها الدلائل العلمية الكثيرة، فهي منهج تربوي وروحي وغذاء فكري، وهي بعد القرآن، ونهج البلاغة تضعها إلى جنب نهج البلاغة، تجد بأن هذه المؤلفات أثرت الساحة الإسلامية بالعطاء الثر. وما أحوجنا إلى كل ما جاء في هذه الصحيفة من مناحي. نحن محتاجون إلى الجانب التربوي، ومحتاجون إلى الجانب العلمي، وإلى الجانب الفكري، وإلى الجانب الروحي. يا أخي، هذه الصحيفة يستفيد منها كل الشرائح، العالم يستفيد منها. بس الوقت لا يسع أن أذكر بعض الشواهد العلمية في هذه الاكتشافات العلمية الرصينة التي وجدوها.